الذي قد يوصل الشخص إلى الموت. وهذه المراتب وما ذكر مأخوذ من كلامه عليه الصلاة والسلام. هي نعم الحديث نعم تفضل. الحديث هذه السبعون نعم 69 نعم ترتيب عندك حيث عندك الحديث 69 وش عندك ايش عندكم الحديث لا يلدغ المؤمن لا يلدغ وجه واحد مرتين حديث 69 حديث هريرة أن الرسول قال لا يلدغ المؤمن. هذا إن رويته بالنفي وأن لا نافية قلت لا يلدغ، وعلىها تكون يلدغ فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم. وإن قلت وإن جعلتها ناهية جزمت بها قلت لا يلدغ لا يلدغ أصل لا يلدغ، لكن الرواية نقول لا يلدغ المؤمن نكسر الغين وهي في الأصل ماذا مجزومة، لكن لماذا نقول لا يلدغ المؤمن؟ نعم التقاء الساكنين نعم لا يلدغ وبعد المؤمن فلهذا يكسر لالتقاء الساكنين. وقول لا يلدغ هذا نهي أو خبر بمعنى النهي، قلت لا يلدغ هو خبر، والخبر بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد، كأن هذا هو الأمر واقع من جحر واحد مرتين. وفي دلالة على أن هذا الوصف للمؤمن الفطن اليقظ، ربما أن بعضهم يلدغ مرات بعدم فطنته، وهذا في الحقيقة هل هو خاص بأمور الدين أو الدنيا أو لهما جميعا؟ لهما جميعا نقول في أمور الدين والدنيا. فحينما يلدغ بمعنى أن الإنسان يقع في خطأ في معصية أو في ذنب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه بالحزم والحذر أن يقع في المعصية مرة ثانية، من الله عليك بالتوبة فهدارك نفسك، فلا تلدغ من جحر واحد مرة. كذلك أيضا في أمور الدنيا لو أنه مثلا وقع في معاملة فانخدع وانغر فأصيب بمصيبة في يوم الدنيا فعليه أن يأخذ الحذر حتى لا يلدغ مرة أخرى، وإشارة إلى كياسة المؤمن وفطنته في مثل هذه الأمور والحزم. أما حديث المؤمن كيس حذر أو كيس فطن هذا الحديث لا أصل له، رواه الفردوس من الديلمي في الفردوس حديث لا يصح. وفي حديث رواه أحمد لا حليم إلا ذو تجربة ولا حكيم إلا ذو عثرة ولا حليم إلا ذو تجربة، قال ولا حكيم إلا ذو عثرة، هذا رواه أحمد دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف، وقد ذكره البخاري معلق عن معاوية وقال لا حكيم إلا ذو عثرة، يعني يحصل له عثرة ثم يتبين له بعد ذلك. فالمعنى أنه عليه يحترز لكن ليس احتراز على سبيل سوء الظن، لا حسن الظن. أما حديث يحترس من الناس بسوء الظن هذا حديث لا يصح، حديث الحديث رواه الطبراني في الأوسط وهو من معاوية بقية وليد عن معاوية يحيى الصدفي وهو بقية مدلس ومعاوية يحيى ضعيف. ولو صح فالمعنى الاحتراز بسوء الظن معنى ليأخذ حذره يعني من السراق ومن قطاع الطرق، هذا المعنى المراد. وثبت كما قال الحافظ رحمه الله من قول مسدد من قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير تابعي جليل كبير عند مسدد بإسناد صحيح من قول مطرف رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه جنادة يا أبا ذر هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ورواه أحمد وابن ماجه، وكذلك رواه ابن حبان. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف، بل ضعيف جدا، وهذا كلام حسن لا غبار عليه، لكن ليس كل كلام حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حسنا، ولكن ليس كل كلام حسن نسمعه قاله النبي وهو لا يقول حسن، مع أن أقواله عليه الصلاة والسلام الجوامع جاءت بكل حسن. فهذا الكلام يدخل في عموم الأدلة، والخير ومن طريق قرب الجنة إلا دل الأمة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا داخل في عموم الأدلة وتمام الدين والمصالح وكل ما سوى إيجاب يسر. إنما المحذور أن ننسب إلى النبي عليه السلام شيئا من الكلام الموضوع الذي لا يصح، أو الذي في أسانيده متهم أو متروك، أما ما كان محتمل فهذا الأمر فيه أيسر. فقوله يا أبا ذر لا عقل كالتدبير، الحديث وإن لم يصح كما تقدم لكنها معاني حسنة متفق على أخذها والعمل بها. لا عقل كالتدبير، العقل الحقيقي والتدبير المعنى أنه يتدبر وينظر ويتأمل حتى يرى دبر الأشياء، ما يراها حينما يعني لا يراها وهي مدبرة، يراها وهي مقبلة، يعني بمعنى أنه كأنه يبصر الأشياء فيتدبر وينظر قبل حصولها، ثم إذا حصلت يكون كما نظر وكما تدبر من دبر الشيء. لا عقل كالتدبير، دبر أمره، ومن التدبير حسن التدبير ويدبر أموره، هذا يكون مع التأني، يكون مع الرفق. ومن التدبر تدبر القرآن، فتدبر القرآن هو أن تتدبر الشيء فتصل إلى العاقبة وإلى التأمل الذي يظهر لك ويتبين لك مما تتدبره من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا عقل كالتدبير، هذا يدعوه إلى التأني وإلى النظر، ولا يندم بعد ذلك لأنه لم يستعجل. ولا ورع كالكف، المعنى أنه يكف ولا يقدم، عندنا الورع والزهد. الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع. ولا شك أن عدم الكف يوقع في الضرر، فأنت تكف عن المحرمات، تكف عن المشتبهات، هذا هو الورع. وهذا هو معنى ما ذكره بعضهم أن الورع ترك ما يضر، ترك ما يضر، وفوقه الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع. ثم هذا الشيء الذي يتركه ويعمل بما شرع فإنه عمل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا، هذا هو الترك. الورع هو الكف وهو الترك، ومن حسن إسلام المرء الترك والكف، والمراد هنا الكف عما لا يعنيك، ما لا يعنيك من المحرمات والمشتبهات. مشتبهات فمن اتقى شبهة قد استبرأ لدينه وعرضه. ولا حسب الحسب الحقيقي، إذا حسب الناس وجعلوا يعدون مآثرهم وشرفهم ونحن ونحن، هو يتخلق بالخلق الحسن، والخلق الحسن هو أعظم من أعظم أبواب الجنة وأكثر من يدخل الناس تقوى الله وحسن الخلق. نعم. الكبر بطر الحق، نعم. حديث 71 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. وحديث مشهور ومن حديث الأربعين النووية لا تغضب. قول لا تغضب قيل معناه لا تعمل بمقتضى الغضب، إذا غضبت لا تعمل بمقتضى الغضب. وقيل تخلق بالأخلاق الحسنة التي لا توقعك في الغضب، خلق الحسن، الصبر، الحلم، الصفح، العفو وما أشبه ذلك، تخلق بهذه الأخلاق، تمسك بها، حينما تكون هذه الأخلاق هي سجيتك وطبيعتك فإنها تمنعك من غول العقل وهو الغضب. الغضب غول العقل، والغضب يجمع الشر كله، كما في الحديث عند مسلم مسلم قال فتفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. إذا غضب الإنسان تملكه الشيطان، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الحقيقي، فيصرع غضبه، يصرع شيطانه، هذا هو الشديد الحقيقي. ثم ردد مرارا لما قال لا تغضب، كرر عليه فقال لا تغضب. والأظهر والله أعلم أنه قد يقال يشمل هذين الأمرين، يتخلق بالأخلاق الحسنة، وكذلك لو وقع في الغضب فإنه لا يعمل بمقتضى الغضب. ومن بركة التخلق تلك الأخلاق الإنسان قد يغضب حتى ولو تخلق بالأخلاق الحسنة، فقد يحصل أمر يوقعه في الغضب، ولا يخلو في الغالب إنسان من غضب، فهذا يدعوه إلى أن لا يعمل بمقتضى الغضب. ثم عمل أسباب أخرى لتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك الوضوء، وكذلك الجلوس، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم في حديث سليمان بن سرد، والجلوس في حديث أبي ذر رضي الله عنه، والوضوء في حديث عروة بن عطية السعدي عن أبيه في الوضوء، كلها مما تكون سبب في انقطاع الغضب أو ذهاب الغضب وتخفيف أو تخفيف أثره. حديث 72 عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. وهذا النفي على ظاهره، ويبين أن الكبر من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز إنسان أن يتكبر. وكذلك الخيلاء، الخيلاء الكبر والخيلاء في تقرب، لكن الكبر يقتضي متكبر عليه، والخيلاء لا يستلزم، قد يكون إنسان في خيلاء ولو كان وحده يختال ولو كان، أما الغالب التكبر يكون مع وجود متكبر عليه. وورد أخبار صحيح أبي هريرة بن عمر في الذي لبس حلة يختال فيها فخسف الله به ويتجلجل إلى يوم القيامة، فقال لا يدخل جنة من كان في قلبه غرورة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، قال الكبر بطر الحق وغمت الناس. المعنى إن الله جميل يحب الجمال، فلا ينافي أن يتجمل الإنسان في ثوبه وفي نعله، إنما الكبر بطر الحق، جحده ودفعه، وغمض الناس احتقارهم. وقوله لا يدخل الجنة على ظاهره، مثل لا يدخل جنة لما قتات، لا كذلك أيضا أي مراع مات وهو غاشر رعيته لا يدخل الجنة. وفي لفظ إلا من ما من راعي يسترعيه، ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كما في الصحيحين. وعند مسلم إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا هو الصواب في هذه الأخبار، نقول على ظاهرها، نقول على ظاهرها، فلا يدخل الجنة من كان متكبرا، لا يدخل الجنة، ليست دار لمن كان متكبر. كذلك أيضا من كان غاش لرعيته، من كان قتات نمام، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة حتى يتطهر. فالمعنى أنه ما دام هذا وصفه فليس من الجنة. ومن مات متكبر بعث متكبر، ومن مات غاش بعث غاش، ومن مات نمام بعث نمام، من مات على شيء بعث عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، من مات على شيء فإنه يبعث على هذا الشيء، فهو لا يدخل الجنة. وكذلك لا يدخل الجنة عاصٍ حال المعصية، الجنة دار الطيبين. ولهذا العصاة إذا أراد الله سبحانه وتعالى دخول يدخلون الجنة إما أن يطهرهم بالنار وإما أن يعفو عنهم سبحانه وتعالى وإما يعني إما وكذلك بشفاعة الشافعين. والمعنى أنه في الحال التي يكون فيها عاصيا متكبرا لا يدخل الجنة، وليس عندك أنه كافر، فابتداء إما أن يعفو الله عنه فيزول الكبر بعفو الله سبحانه وتعالى أو بلطيفة يدخل الجنة فيكون طيبا طاهرا. ولذا في حديث من ما من راعي يسترعيه الله رعي يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله الجنة. قل الجنة عليه حرام. يفسر الحديث آخر قال إلا لم يدخل معهم الجنة، المعنى أنه إذا مات وغاش فإنه لا يدخل الجنة ما دام غاش. فالله عز وجل إما أن يعفو عنه وإما أن يحبس عن الجنة، يحبس عن الجنة فيتحسر حتى يطهر أو يعذب الله أعلم، المقصود لا يدخل معهم، فإذا طهر دخل الجنة. وهذا التفسير سيبين يفسر ما يأتي من الأخبار في هذا الباب، مثل قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني، فالمعنى حال الزنا، حال الزنا فإنه إيمانه الذي يمنعه من الزنا غير موجود، لكن أصل إيمانه الذي يمنعه من الكفر ومن خلد النار موجود، لكن إيمانه الذي يمنعه من الزنا غير موجود. ولهذا عند أبي داود حديث ابن عباس كان إيمانه عليك ارتفع حتى كان عليك الظلة، صار كالظلة ما انفصل قريب منه، لكن لأنه وقع في الزنا ارتفع هو قريب، فإذا تاب رجع إليه إيمانه. نعم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث 73 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم. لا شك أن الفلاح الحقيقي هو بالإسلام، ولهذا يدعو الإنسان بالثبات عليه السلام. اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حسما. وقال سبحانه يمنون عليك أناس، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قد أفلح تحقيق الفلاح، فإن كان إسلامه تاما فإنه من أهل الجنة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. تقدم في الحديث أنه قال والله لا أزيد عن هذا لنقص، قال من أسر ينظر رجل الجنة فلينظر هذا. تقدم الرواية في هذا الباب لأنه عمل بالشيء الذي يعنيه وترك ما لا يعنيه مما نهى الله عنه فحصلت له السلام. ولهذا قال أفلح إن صدق، في نفس الرواية الصحيح أفلح إن صدق، وهنا قال قد أفلح من أسلم، أسلم ظاهرا وباطنا. هذا الإسلام يدخل فيه الإسلام الظاهر والباطن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وهو محسن يعني أسلم قلبه لله عز وجل وهو محسن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى صلح باطنا بأن أسلم وجهه وظاهرا بأن أحسن. فحينما يقترن هذا بهذا يكون الإحسان هو إحسان الظاهر على السنة والاستسلام، وأسلم باطنا بقصده وجهه لله سبحانه وتعالى، كذلك أسلم وجهه. ولهذا حين برأ بن عازب اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلم نفسه واتكل على ربي سبحانه وتعالى، حينما يكون في هذه أضعف ما يكون الإنسان ينام لا حول له ولا قوة لا يستغني عن النوم. ولهذا قال أسلمت نفسي إليك لا أملك لنفسي فيها، يمكن تقبض روحه في حال نومه. قد أفلح ورزق كفافا، الشيء الذي يكفي في قوته وطعامه وشرابه، فهذا كأنما حيزت له الدنيا بحلف. حديث ثابت: من أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. هذا عنده قوته وعنده ما يكفيه، فرزقه كفاف يعني يوم بيوم، وقن لكن هذا مع القناعة، وقنعه الله في جعل القناعة في قلبه والغنى غنى القلب، وقنعه الله بما آتاه. وقد روى الترمذي بسند صحيح حديث فضال بن عبيد قال: طوبى لمن أسلم، طوبى طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا وقنع، طوبى لمن أسلم وكان رزقه كفافا، يعني إما الجنة أو قيل شجرة في الجنة، المعنى أنه له الخير العظيم، وكان رزقه كفافا وقنع، بمعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. جاء في حديث في عند البخاري أن النبي عليه قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وروى مسلم من حديث هريرة قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ورجح الحافظ رحمه الله رواية مسلم على البخاري، وقال رواية هم متقاربة، لكن من جهة المعنى رواية مسلم أظهر ورواية البخاري اللهم ارزق. وهذا كما نبه الحافظ أنه سأل الله أن يرزقه قوت في ذلك اليوم، أما رواية مسلم اللهم اجعل، شو الفرق بينهما؟ اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، شو الفرق بينهما؟ نعم نعم نعم. إذن هذا نقول على الدوام، على سبيل الدوام، يعني اللهم اجعل رزق على محمد قوتا في جميع الأيام، في جميع الأيام. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا أتاه مال قسم عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 74 عن أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري، وهو خالد بن زيد، خالد بن زيد بن خالد، هذا ما هو؟ شو نسبته؟ زيد بن خالد، ها؟ ارفع الصوت، أحسنت، الجهني، زيد بن خالد الجهني، أما خالد بن زيد هذا هو أبو أيوب الأنصاري. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول عظني وأوجز، يعني يريد كلاما جامعا، وأراد كلاما يحفظه حتى لا ينسي بعضه بعضا. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الحديث رواه أحمد بن ماجه أيضا، وهو من رواية عثمان بن جبير مولى أبي أيوب، وهذا ليس بالمشهور، وذكر بعضهم له شواهد، ذكر بعضه له شواهد فيها ضعف، سعد بن أبي وقاص عند الحاكم، وكذلك من رواية ابن عمر عند الطبراني، ومنهم من قوى هذا الخبر بهذه الروايات. إذا قمت في صلاة صلي صلاة مودع، وصية عظيمة، إنسان إذا قام في الصلاة كأنه لا يصلي بعدها، ماذا تكون حاله؟ يكون إقبال على إنسان يظن ويعتقد بشدة يقينه بربه وأنه قد يقبض في هذه الصلاة أو بعدها مباشرة، فهو مستعد للموت فيصلي صلاة مودع، لا شك أنه يقبل عليها بقلبه وقالبه، ويستعد بالحضور فيها واللجأ إليه سبحانه وتعالى، وسؤاله الجنة وتعوذ به من النار، والتوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، يصلي صلاة مودع، يودع هذه الدنيا. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، لا شك أن هذه الصلاة العظيمة ترجح، يرجح ميزانها رجحان عظيم. الصلوات تختلف بحسب الحال وحضور العبد، والناس في الصلاة مراتب عظيمة. في حديث عمار بن ياسر، حديث أبي اليسر كعب بن عمرو عند أحمد وعمار بن ياسر عند بعض السنن، أن الرجل ينصرف من صلاته ليس لا يكتب له إلا نصفها ثلثها حتى ذكر العشر. هو في واد وصلاته في واد من ما يعرف من الهواجيس والوساويس، وهذه عامة صلاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن العبد عليه أن يجتهد وأن يأخذ بالأسباب التي أسباب الحضور الصلاة، ويدفع الموانع التي تمنع الحضور في الصلاة. نعم نعم. إذا قمت تصلي صلاة مودع قال ولا تكلم، أصل ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، والمعنى اجعل لسانك خلف قلبك واجعل قلبك كالمرآة، لا يكن لسانك أمام قلبك فيملكك لسانك. املك لسانك، املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الجيد، وقال وليكب الناس عن غريب إلا حصل سنتي، وأشار كذلك قال ما أتقي، فأشار إنسان استقدم حديث سفيان وعبد الله الثقة، والحديث هذا كثيرة. لكن هنا في خصوص كلام تعتذر منه غدا مهما كان، حتى ولو كان هذا الكلام ليس محرم، إياك أن تذل نفسك فتعتذر، لا، فلا تجعل قلبك ينكسر لغير الله أو يذل لغير، لأن اعتذارك نوع ذل تذلل، والإنسان يحرر قلبه. وأنت حينما تخطئ على إنسان فتحتاج إلى أن تعتذر تذل وتنكسر، تحتاج أن يعفو وأن يصفح، وأنت الذي أوقعت نفسك في هذا، وهذا التذلل يفقد شيئا يضعف جانب العبودية. لكن حينما تكون حر القلب لله عز وجل فلا يملك أحد عليك شيء تعتذر منه، حتى ولو كان هذا الكلام من الكلام المباح، من الكلام المباح، لكن ربما يحصل به تأثر. ومن باب أولى الكلام الذي يكون فيه التعدي على الناس فهذا من باب أولى. قال واجمع اليأس مما في أيدي الناس، وازهد بما عند الناس حبك الناس، ازهد الزهد فيما عند الناس، وخلص قلبك لله، واسأل ربك كل شيء، لا تسأل الناس شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه أبو مالك ألا يسألوا الناس شيئا عند مسلم، وبايع بايع خاصة كما بايع أبو بكر، وكذلك ثوبان، أبو بكر عند أحمد وثوبان عند أبي داود، بايعهم عليه الصلاة والسلام وضمن الجنة لمن التزم بهذا الشيء. وأمر أن يجعل مسألته لله، وأن يسأل ربه كل شيء، اسأل ربك كل شيء وأقبل بحاجتك عن ربك، يسأل أحدكم رب حاجته كلها حتى يسأله الملح، وشسع نعله إذا انقطع. حلو إن كان سنة ضعف عند الترمذي، لكن المعنى أنك تسأل ربك كل شيء ولا تسأل أحدا شيئا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسقط صوت أحدهم فيسأل لا يسأل أحد. بعض الناس ربما يكثر سؤال الناس في أمور هو في الحقيقة لا يكون بحاجة إليها، أعطيني كذا، أحضر لي كذا، وما أشبه كذا. والأولى للإنسان ألا يسأل أحد شيئا. كان يسقط صوته أحد، قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته وهو على الفرس أو الإبل، ويكون أصحابه جواره ما يقول ناول صوتي، ينزل فيأخذ صوته. لكن حينما يحتاج الإنسان لسبب يكون في مكان ويحتاج إلى أن يسأل شيء يسير مثل شربة الماء، هذا لا يضر، بل قد يكون عدم السؤال هنا نوع من التكلف. كذلك أيضا إذا كان إخوانك الذين بينك وبينهم مودة وليس بينك وبينهم كلفة، ففي هذه الحال ربما استئذانك نوع من التكلف، بل قال لي أحمد رحمه الله هذا ورع مظلم، وقال ورع فاسد، ولأن أصحابك يكرهون منك أن تستأذن في الشيء اليسير، بل يحبون منك أن تبادر إلى أخذه بدون استئذان لشدة المودة التي بينكما، أما عند غير ذلك فلا بد من الإذن. نعم.